أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقل 17 الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن العلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه ما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء والدهماء مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. ومنهاج المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماع، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الحفيد رحمه الله مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة واجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا ما فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها جزر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. كان عبد الرحمن المهدي إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا لم يكن السلف هكذا، كان أحد لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو سن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم أبلغ فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. ويحتاج المعلم لخرج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة بن عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة الشيوخ منه العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القاضي أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 17 من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه، والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، إصابة الجواب وإحسان الخطاب، فيكون الراد مصيبا للحق محسنا الخطاب مع من يتكلم فيه ممن يريد الرد عليهم من المخالفين. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فإن مما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم ما لم يضطر إلى ذلك، كأن يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي عن الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال المذكورة في كتب الرواية عند المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أي تجاوز فيه أو ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فيزجر إذا بدر منه شيء من ذلك. وذكر أحوال السلف بذلك عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم قال وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف، فزجرهم بالإعراض عنهم وتركهم في مجلس العلم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب ما بدر منه من الترأس والتقدم في مجلس العلم والتكبر على الجالسين، فإن من الناس في سن الشباب من تعجبه نفسه إذا حاز شيئا من العلم، فتراه مزاحما العلماء، متقدما في مجالسهم، متكلما بين أيديهم، فحقه حق ما وقع من سفيان الثوري لما قال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر، أي في صدر المجلس، حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وذلك كله حفظ للعلم. ثم قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، أي بين أيدي الكبار، حقيقة أو حكما، بأن يتكلم في مجالسهم بين أيديهم أو أن يتكلم في مسائل العلم مع وجودهم وقدرتهم، قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من غيره، فإنه قليل الحياء، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه سلب العلم والدين. فيتحفظ الإنسان من هذه الغائلة. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى أن استصلاحه وحفظ غيره يكون بإخراجه من مجلسه فعل ذلك، كما فعله جماعة من السلف. وذكر من المأثور ما ذكره. ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، ربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عنه ولم يجبه، قال: وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، تأديبا له وحفظا لحرمة العلم. فمجرد صدور السؤال لا يستوجب حق الجواب، بل يكون حقه في الجواب أن يسكت عن سؤاله وأن ينصرف عنه. ومن صحب العلماء وتزكى بأحوالهم رأى هذا أصلا من أصول حفظ العلم في الناس، ومن لم يصحب العلماء رأى هذا شيئا غريبا شديدا. فإنك ربما سمعت أن شيخا انصرف من مجلسه، وسمعت آخر يقول إن هذا ليس من تعظيم العلم، وكان من حق المتعلمين أن يجلس معهم، وهذا من أبلغ الجهل. وكم يهون على هذا المتكلم أو غيره أن يخرج الطلاب من قاعات الدراسة في الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها، ثم يرون أن ذلك حفظ العلم وإبقاءه، وذلك أولى في المجالس التي يراد منها تعليم الناس ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة، فمن أساء الأدب فيها فإنه قد يعاقب بهذه الأحوال أو غيرها.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد 17 الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن العلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه ما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء والدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. ومنهاج المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الحفيد رحمه الله مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة واجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا ما فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة المرجوع خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، كان عبد الرحمن المهدي إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل، وشهد هذا مرام شيخ شيوخنا محمد إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف، وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحد لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم أبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. وإحتاج المعلم إلى خروج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة بن عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة الشيوخ منه العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 17 من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه، والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض. وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، إصابة الجواب وإحسان الخطاب، فيكون الراد مصيبا للحق محسنا الخطاب مع من يتكلم فيه ممن يريد الرد عليهم من المخالفين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فإن مما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم ما لم يضطر إلى ذلك، كأن يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي عن الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال المذكورة في كتب الرواية عند المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أي تجاوز فيه، أو ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فيزجر إذا بدر منه شيء من ذلك. وذكر أحوال السلف بذلك عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم قال: وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف، فزجرهم بالإعراض عنهم وتركهم في مجلس العلم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب ما بدر منه من الترأس والتقدم في مجلس العلم والتكبر على الجالسين، فإن من الناس في سن الشباب من تعجبه نفسه إذا حاز شيئا من العلم، فتراه مزاحما العلماء متقدما في مجالسهم متكلما بين أيديهم، فحقه حق ما وقع من سفيان الثوري لما قال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر أي في صدر المجلس حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وذلك كله حفظ للعلم. ثم قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ أي بين أيدي الكبار حقيقة أو حكما، بأن يتكلم في مجالسهم بين أيديهم أو أن يتكلم في مسائل العلم مع وجودهم وقدرتهم، قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من غيره فإنه قليل الحياء.
ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه سلب العلم والدين، فيتحفظ الإنسان من هذه الغائلة. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى أن استصلاحه وحفظ غيره يكون بإخراجه من مجلسه فعل ذلك، كما فعله جماعة من السلف. وذكر من المأثور ما ذكره، ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب. قاله الأعمش: ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز رحمه الله، ربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عنه ولم يجبه. قال: وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، تأديبا له وحفظا لحرمة العلم. فمجرد صدور السؤال لا يستوجب حق الجواب، بل يكون حقه في الجواب أن يسكت عن سؤاله وأن ينصرف عنه. ومن صحب العلماء وتزكى بأحوالهم رأى هذا أصلا من أصول حفظ العلم في الناس، ومن لم يصحب العلماء رأى هذا شيئا غريبا شديدا. فإنك ربما سمعت أن شيخا انصرف من مجلسه، وسمعت آخر يقول إن هذا ليس من تعظيم العلم، وكان من حق المتعلمين أن يجلس معهم، وهذا من أبلغ الجهل. وكم يهون على هذا المتكلم أو غيره أن يخرج الطلاب من قاعات الدراسة في الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها، ثم يرون أن ذلك حفظ العلم وإبقاءه، وذلك أولى في المجالس التي يراد منها تعليم الناس ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة. فمن أساء الأدب فيها فإنه قد يعاقب بهذه الأحوال أو غيرها.